والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا وجه الحاجة إلى البحث عن نفس الأمر، وأنه بيان لمناط الصدق في القضايا التي قد يكون بعضها له وجود في الخارج من قبيل القضايا الخارجية التي يكون لمفادها تحقق في الخارج، وصدقها وكذبها أمران واضحان. وأما القضايا الحقيقية والقضايا الذهنية فقد يشكل الأمر فيهما من جهة عدم تحققهما في الخارج، خصوصا في القضية الحقيقية التي قد يكون بعض أفرادها لا تحقق له حتى في عالم الوجود العقلي العيني. نعم هناك أفراد مقدرة، ولكن هذه الأفراد المقدرة هل يكفي مجرد فرضها للحكم على القضية الحقيقية بأنها صادقة؟ إذن يلزم من ذلك أنه يمكن أن يفرض للقضية الكاذبة أفراد فتكون بتلك الأفراد صادقة، كما لو تصورت العنقاء ناطقة وتصورت لهذه القضية أفرادا، فيلزم من ذلك أن تكون هذه القضية صادقة. من هنا نشأت الحاجة إلى البحث عن المناط الذي تنقسم على أساسه القضايا إلى كاذبة وصادقة. هذا المناط لا بد أن يتصف بأمرين: الأمر الأول أنه حقيقي لا بفرط الفارض، اللي لا يلزم من ذلك اتصاف القضايا بالصدق والكذب جزافا، لأن الفرض أمر سهل المهونة وأمر لا حد له ولا ضابطة له. الأمر الثاني الذي لا بد أن يتصف به المناط وأن يكون أمرا مغايرا للقضية، إذ لا معنى لأن يكون الشيء ملاك صدق نفسه، القضية لا تكون مطابقة لنفسها ولا تكون موجبة لصدق نفسها. أما عدم مطابقتها لنفسها فلأن الشيء لا يطابق نفسه، لأن المطابقة نسبة بين شيئين متغايرة. وأما عدم كونها موجبة لصدق نفسها، لأن هذا لو كان حقا للزم أن تكون كل قضية كاذبة صادقة بعد، لأنها توجب صدق نفسها. إذن لا بد أن يكون المناط أمرا مغايرا للقضية التي تتصف بالصدق حينئذ. وقد ذكرنا أن هنا جوابين، يعني هنا أكثر من جواب، لكن نذكر من هذه الأجوبة جوابين. الجواب الأول ما ذكره السبزواري، وأتصور أننا كنا بصدد بيانه وشرحه، وقد ذكرنا مقدمة على الاعتبار والفرض، وقلنا أن الفرض والاعتبار ينقسمان إلى قسمين: قسم يحصل جزافا كفرض الأنياب للأغوال، وفرض رأس الحمار على بدن الحصان، وبدن الحصان عليه رأس إنسان، وهكذا. هذه تصورات واعتبارات وفروض لا واقع لها ولا حجر فيها، لكن لا يترتب عليها أثر غير أثر علمها وتصورها. وهناك اعتبارات لا تكون جزافية بل يكون لها منشأ من قبيل العمى. تكلمنا عن العمى وأن العمى ليس أمرا عدميا، وإنما هو مفهوم متقوم بالعدم، يعني هو في الواقع أمر عدمي من جهة تقومه بالعدم، لكن لوحظ في هذا العدم خصوصية، وإلا ليس هو عدم البصر. تكلمنا بإسباب عن العمى. مثل العمى أمر يخترعه الذهن بعد تعلق الذهن بالخارج بنحو ما، فإن للذهن قدرة على إدراك الخارج. الذهن قوة في الإنسان تساعده على معرفة الخارج، بل تعطيه وتفيده معرفة الخارج. فإذا عرفت الصفرة ارتسمت الصفرة في الذهن حكاية لما في الخارج. وكذلك إذا عرفت العمى، إذا رأت زيد فاقدا للبصر، هنا الذهن يحكي فقدان زيد للبصر بمفهوم خاص وهو مفهوم العمى. هذا المفهوم اعتباري، انتزاعي، افتراضي، لكن هذا الافتراض ليس جزافيا، ليس من قبيل القسم الأول كافتراض الأنياب للأهواء، بل هو افتراض له منشأ حقيقي واقعي، افتراض يتوسل به الذهن إلى حكاية ما في الخارج. هذا الافتراض ليس بيد الذهن أن يخترعه اختراعا ويجعله حاكيا عن الخارج إذا لم يكن الخارج متصفا بمنشأ انتزاعي، وإلا كانت الحكاية كاذبة. لو اخترع الذهن عمى زيد وكان زيد بصيرا وجعل الذهن عمى زيد حكاية عن زيد، كانت الحكاية كاذبة، لأن منشأ الانتزاع غير موجود في الخارج. فصدق هذه القضية زيد أعمى يتوقف على وجود منشأ الانتزاع في الخارج. فإذا بيد الذهن أن يخترع، لكن ليس بيد الذهن أن يجعل اختراعه صادقا، لأن صدق اختراعه المفهوم، مفهوم العمى الذي جعله الذهن حاكيا، إن كان منشأ انتزاعه موجودا فهو صادق، إن لم يكن منشأ انتزاعه موجودا فهو كاذب. للذهن أن يخترع ويفترض، لكن ليس للذهن أن يجعل ما افترضه صادقا، بل صدق ما افترضه يتبع وجود منشأ انتزاعه. طيب، هذا بالنسبة إلى العمى وفقدان زيد للبصر في الخارج. فلننتقل خطوة لنلاحظ ذلك بالنسبة إلى الجنسية والحيوان في الذهن، فإن الحيوان جنس وين؟ في الذهن. الحيوان جنس، الجنسية ليست موجودة في الخارج. الجنسية من المفاهيم الثانوية المنطقية على ما تقدم. ظرف العروض وين؟ في الذهن. ظرف الاتصاف هم في الذهن. الموضوع للقضية والاتصاف في القضية بالقضية المحمول بالمحمول في الذهن. طيب، الحيوان جنس، بالجنسية مفهوم ذهني مخترع. الذهن اخترع الجنسية، اخترع وافترض الجنسية، لكن هل بيد الذهن أن يطبق الجنسية على ما شاء؟ مثلا هل بيد الذهن أن يطبق الجنسية على زيد وعمر في الذهن؟ لا. هل يستطيع الذهن أن يطبق الجنسية على الإنسان والبقر؟ لا. هل يستطيع الإنسان أن يطبق الجنسية على العنقاء أم لا؟ طيب، الحيوان الذي يكون موضوعا للجنسية هل هو الحيوان الخارجي أو الحيوان في الذهن؟ الحيوان في الذهن ولا الحيوان في الخارج؟ في الذهن، لأن الحيوان في الخارج طبيعة لا تتصف بالجنسية. الجنسية من المفاهيم الثانوية المنطقية، ظرف الاتصاف بها الذهن وظرف العروض الذهن. مع أن الحيوان بدون تصور الإنسان لا ثبوت له ذهنا، فإن الجنسية حينئذ تكون موقوفة على ثبوت الحيوان، بيدك أن تتصور الحيوان لكن ليس بيدك أن تجعل الجنسية للإنسان. شوفوا لاحظوا كيف مرادنا هو أن منشأ انتزاع الجنسية بيد الإنسان، لأنه هو يتصور الحيوان وهو يتصور الإنسان. إذا تصور الحيوان انتزعت الجنسية، إذا تصور الحيوان انتزعت النوعية. بدون أن تتصور الحيوان لا معنى لأن تجعل الجنسية لشيء، الجنسية تتبع منشأ انتزاعها، أنت بيدك منشأ الانتزاع. إذا تصورت منشأ الانتزاع تنتزع الجنسية، أنت إذن بيدك شيئا، بيدك أن تنتزع الجنسية إذا وجد منشأ انتزاعها، وبيدك أن تتصور منشأ الانتزاع فتنتزع الجنسية. لكن إذا تصورت منشأ الانتزاع وليكن الحيوان وانتزعت الجنسية، الآن تستطيع أن تطبق الجنسية على الإنسان؟ تستطيع ما تستطيع؟ إذن بعد أن توجد الجنسية ومنشأ انتزاعها، النسبة قهرية ولا بيدك؟ النسبة بينهما قهرية ولا لا؟ قهرية. أنت بيدك أن تلغي أحد أطراف النسبة، يعني مثلا ما تلاحظ الحيوان جنسا، صح؟ نعم، ما تلاحظ الجنسية أصلا، تلاحظ الحيوان نوعا تاما كما سيأتي. بيدك أن لا تتصور الحيوان أصلا، لكن ليس بيدك إذا تصورت الحيوان، لا بشرط أن تحكم عليه بأنه ليس بجنس، أكو نسبة قهرية. إذن الجنسية، اتصاف الحيوان المعين بالجنسية المعينة، هذا أمر بيدك؟ لا، مو بيدك من هذه الجهة، مو بيدك، هي بيدك من جهة أخرى، أن تحققها موقوف على ثبوت طرفيها، وهذا أن الطرفان بيدك، لك أن تلغي النسبة بإلغاء أحد الطرفين، لكن ليس بيدك أن تفكك بين الموضوع والمحمول.
ولكن كيف يحكم بأن منشأ الانتزاع هذا هو للجنسية؟
شلون؟
كيف أنتزع الجنسية من منشأ؟
يعني إن شاء الله شلون ننتزع الجنسية وغيره؟ احنا نفرض الآن شيء نستطيع أن ننتزعه، يأتي إن شاء الله كيفية انتزاع الجنسية مفهومة. نقول أن ما نحن فيه من قبيل القدرة على منع الضيف من دخول الدار، أنا أستطيع أن أمنع زيد من دخول الدار، لكن إذا دخل الدار كان له حق الضيف. أنت تستطيع أن تمنعه، لكن إذا دخل ثبت له الحق. ما يقال من أن القضايا الحقيقية يكفي فيها الفرض والتقدير، يقصد به الفرض والتقدير من قبيل القسم الثاني الذي ليس فرضا جزافيا. فمثلا القضية الحقيقية من قبيل كل إنسان ناطق، كل إنسان ضاحك، كل إنسان متعجب، القضية حقيقية تصدق بلحاظ الأفراد الموجودة وتصدق بلحاظ الأفراد المقدر. الأفراد المقدرة ما معناها؟ معناها أنني أقدر أنها إنسان، إذا قدرت أنها إنسان ثبت لها الضحك بالضرورة، ما نحتاج إلى تقدير زائد، فقط تحتاج إلى الالتفات إلى معنى الضحك للحكم بثبوت النسبة. فالنسبة في القضايا الحقيقية مطلقا خارجة عن الفرض والتقدير، مو الأطراف خارجة عن الفرض والتقدير. لذلك كما تأتي القضية الحقيقية في كل إنسان ضاحك، تأتي في كل عنقاء حيوان، مع أن العنقاء لا فرد لها أصلا، أنت تقدر أفرادها، لكن مع ذلك كل عنقاء حيوان، لأنك إذا فرضت العنقاء وتصورت الحيوان ثبت المحمول للموضوع قهران، بعد مو بيدك خلاص، هي هذه القضية تسمى قضية سابقة. أما كل إنسان ناهق قضية كاذبة. حتى لو تصورت جميع أفراد الإنسان الموجودين وغير الموجودين حاشا الأولياء والمعصومين والأنبياء كذلك. ليش؟ لأن هذا الموضوع فرضي، المحمول فرضي، النسبة هم فرضية، إذ لا نسبة بين الإنسان والنهيق إلا الفرض. حتى لو فرضت الإنسان وفرضت النهيق هم ماكو نسبة إلا الفرض. إذن كل ما لا يمكن الحكم به إلا بحسب الفرض، إلا بحسب الفرض، بحيث يكون القيد قيدا للنسبة. كل نسبة بين الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي تتبع الفرض فهي قضية كاذبة لا واقع لها. قاية الأمر بعد أن بعض القضايا الكواذب لها منفعة، فيها منفعة وفائدة من قبل اعتبار الملكي لزيد، بخلاف القضايا الحقيقية الصادقة. قضايا الحقيقية الصادقة فيها أمران ليس بيد الإنسان، النسبة بين الموضوع والمحمول ليست بيد الإنسان، الذي بيد الإنسان الموضوع والمحمول.
بالنسبة إلى الكذب الأول الذي كان يحاول الفرق في ثلاث جهات، الموضوع والمحمول والنسبة، تكون كاذب.
لا لا، يكفي كذب النسبة
فقط.
نعم، يكفي كذب النسبة. حتى لو كان مثلا كل إنسان ناهض، الإنسان له ثبوت النهيق لكن لا ثبوت النسبة كافية.
وهذا يكون اعتبار جزافي.
أيوه.
هذا العمل الأخير وهو توقف على أمر فرضي، قضية توقف على أمر فرضي فهي تكون كاذبة. ضرب المثال الملكية.
لا مو جزافي يعني بالمعنى العقلائي، جزافي بالمعنى الفلسفي.
فرض النسبة باعتبار أن هذا الذي يريد أن ينسبه ليس كان من شأن الانتزاع. الآن يريد أن ينسب شيء لشيء مع أنه لم يكن منتزعا من ذلك الشيء. هذا المراد من كذب النسبة؟
لا، المراد بكذب النسبة عدم استنادها إلى واقع لا يتوقف على الفرض والتقدير، هذا كذب النسبة. الآن متى تكذب؟ هذا كما تقول. قد يكون الكذب من ناشئا من عدم وجود مصداق الوصف، قد يكون ناشئا من عدم وجدان منشأ الانتزاع، لأن الاتصاف موقوف على ملاحظة مثلا روابط معينة، مثلا اتصاف المعلول بالارتباط بالعلة الموقف على ثبوت ذاته، اتصاف العلة بكمال المعلول موقف على ملاحظة ذاتها، اتصاف الشيء بوجوده الموقف على تحليل معين بين الماهية والوجود مثلا. فما ذكره السبزواري على الله مقامه أن القضايا الحقيقية تكون صادقة لمطابقتها للواقع العيني بهذا المعنى، وكذلك القضايا الذهنية مطابقة للواقع الذهني بهذا المعنى. فقولنا الحيوان جنسون والإنسان نوعون والإنسان كليون وزيد جزئيون، هذه قضايا صادقة لأن لها واقع ليس بفرض الفارض ولا تقدير المقدر. النسبة، نتكلم عن نفس النسبة. ويعبر عن هذا بأن مناط صدق القضية مطابقتها لنفس الأمر، ويراد بنفس الأمر ما ليس بفرض الفارض. يأتي إن شاء الله تعالى في المقطع الثاني بيان نفس الأمر بهذا المعنى. الحين احنا فقط في مقام بيان مناط صدق القضية. طب الآن بعد أن ذكرنا هذا المناط، لا بد من أن نرجع إلى الأمرين اللذين ذكرنا لزوم اتصاف المناط بهما. الأول أن يكون المناط حقيقيا ليس بفرض الفارض، وهذا متحقق فيما نحن فيه، لأننا فرضنا أن القضية الصادقة نسبتها قائمة بين الطرفين بدون أن أحكم أنا بتلك النسبة، بل أضطر إلى إدراك تلك النسبة كما أضطر إلى إدراك لون الجدار وخشونة الخشب وهكذا. هناك نسبة قائمة بين الإنسان والنوعية في الذهن لا تحتاج إلا إلى ملاحظة الطرفين، ونسبة قائمة بين الحيوانية والجنسية لا تحتاج إلا إلى ملاحظة الطرفين، لا تحتاج إلى حكمي وتقديري. قد يكون نسبتي إلى هذه النسبة كنسبتي إلى لون الجدار، كما أن لون الجدار متحقق بغض النظر عن حكمي، كذلك يتحقق الحكم على الحيوان بأنه جنس بغض النظر عن حكمي، بدليل أنه لو لم أحكم على الحيوان أنه جنس يبقى جنسا ولو في أذهان الآخرين، وهذا الحكم في أذهان الآخرين حقيقي. إذن هذه الأحكام لها واقع، دور الذهن فيها دور الكاشف للحاكم. غاية الآن أن مرتبة ثبوت هذه الأحكام من قبيل النوعية والجنسية والكلية والجزئية والفوقية والتحتية، يعني المعقولات الثانوية المنطقية والمعقولات الثانوية الفلسفية، غاية الأمر أن هذه المفاهيم مرتبة ثبوتها أن تدرك. لا ينبغي أن يقال أنه إذا لم أحكم أنا بها فقد انتفت، لا، ما انتفت، بدليل أنك تدرك أن الأربعة زوج وأن السماء فوق والأرض تحت. هذا الإدراك يكفي لاتصافها بالواقعية، بل لو لم يوجد مدرك أصلا لو لم يوجد مدرك السماء تظل متصفة بالفوقية، والأمر في الفوقية سهل، لكن لو لم يوجد مدرك أصلا ألا يكون الحيوان جنسا؟ مع أن الجنسية مفهوم لا ثبوت له إلا في الذهن ولا اتصاف به إلا في الذهن، ولا يوجد ذهن، مع ذلك الحق أن الحيوان جنس، وجد مدرك أو لم يوجد مدرك. لماذا؟ لأن الجنسية يكفي في ثبوتها كون الحيوان لو أدرك بحيث يحكم عليه أنه جنس. الملازمة بين الموضوع والمحمول هي التي تعد قواما للمعقول الثانوي المنطقي، وهذه النكتة جدا دقيقة وجليلة، اهتموا بها. ما حد يقول أنه المفهوم المنطقي المعقول الثانوي المنطقي يقوم بالذهن، فإذا لم يوجد ذهن فلا توجد أحكام منطقية. ما معنى أنه لا يوجد ذهن؟ افرضوا ما في إنسان عاقل ولا ملك، ومن باب فرض المحال ليس بمحال، لا يوجد علام الغيوب سبحانه وتعالى، لا يوجد عندنا إلا حصى وحجارة وجماد، يعني يوجد عندنا أفراد للحجارة، والجسم صادق على هذه الحجارة، ويوجد عندنا مع هذه الحجارة أجسام رخوية أدنى درجات الحيوان، ويوجد عندنا مع هذه الحجارة نباتات، نخيل وعنب وفواكه كذا. خب عندنا جامع لهذه الأمور الثلاثة ولا لا؟ نعم جامع، هو الجنس. الجنس يجمع، الجسم يجمع الحجارة والشجرة والحيوان، لكن الحيوان ليس بعاقل ولا يدرك الجنسية ولا النوعية. خب الجنس في هذه المرتبة مع انتفاء العاقل مطلقا بحسب فرض المحال ثابت ولا مو ثابت؟ ثابت. ليش؟ لأنه يكفي الملازمة أنه لو وجد عاقل لحكم بأن هذا الجسم جنسون، أكو ملازمة، هذه الملازمة يكفي فيها هذا المقدار، يكفي في هذا المقدار. لذلك نقول أن المعقولات الثانوية المنطقية والثانوية الفلسفية هي أمور واقعية، وإن كان للذهن دور في إيجادها لكنه أشبه بدور الحكاية، أشبه بدور الحكاية. في الواقع الذهن يحكي، وإن كان يوجد بلحاظ لكنه يحكي. هو يوجد الطرفين لكنه يحكي النسبة الواقعية. أكو نسبة واقعية في ظرف انتفاء العاقل بين هذا الجسم وبين الجنسية في الذهن، أي أن صورة هذا الجسم لو ارتسمت في الذهن كانت منشأ الانتزاع عنوان الجنسية. نحن لا نريد بالجنسية إلا هذا المعنى. فإذا مثل هذه القضايا صوادق صادقة، لأن المناط فيها متحقق وهو ليس بفرض الفارض. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي المهمة بعدها، المهمة الأمر الثاني، أننا قلنا أن المناط لابد أن يكون مغايرا للقضية، إذ لا معنى لمطابقة الشيء لنفسه. الآن لاحظوا أنه إذا قلنا الحيوان جنسون فصحيح أن هذه القضية قائمة بذهني، لكن لها واقع وراءها تطابقه. هذا الواقع يكشف عنه تحقق القضية في أذهان الآخرين، ولها واقع يكفي في ثبوته ثبوت منشأ انتزاعه، ثبوت منشأ انتزاعه. لأن جنسية الحيوان منين مأخوذة؟ جنسية الحيوان مأخوذة من صدق المفهوم الكلي على أفراد مختلفة الحقائق. فإذا وجدت حقائق مختلفة كالحجر والشجر والحيوان، ولا يوجد عاقل حينئذ، نقول مثل هذه الحقائق المختلفة يوجد بينها جهات اشتراك أو لا؟ نعم يوجد بينها جهات اشتراك وهي الجسمية. هذه الجسمية لو وجد عاقل أدركها بحيث تكون جنسا. الجنسية التي أحملها على الجسم بعد ملاحظة هذه الأمور المختلفة الحقائق مأخوذة من الخارج، صحيح لا ثبوت لها في الخارج لكن مأخوذة من الخارج. أنا ألاحظ جهة اشتراك، ألاحظ نسبة بينها وبين الأفراد المختلفة، أحكم عليها بأنها جنس، فتكون هذه الأفراد المختلفة موجبة لانتزاع مفهوم كلي تكون نسبته إليها نسبة الجنس إلى أنواعه. فإذن هذه القضية وهي قولنا الجسم جنسون له منشأ انتزاع في الخارج. طبعا لا أقصد منشأ الانتزاع منشأ الانتزاع القريب، أقصد منشأ الانتزاع بمعنى أن المعلومة والمدركة الإدراك الذهني مرتبط بالخارج. الجنسية والحي والنوعية ليست من الأمور الجزافية، ليس بيد الذهن كما قلنا أن يطبق الجنسية على الإنسان والنوعية على الحيوان. نعم له أن يفرض العنقاء ويفرض لها أفرادا فتتصف حينئذ بالنوعية، أو يفرض أفراد مختلفة الحقائق ويفرض أمر كلي بينها فتكون جنسا. نعم لا بأس بذلك، لكن ليس بيده أن يقيم النسبة بين الجنسية وأي شيء، لابد أن يحقق منشأ انتزاع الجنسية. إذن تلك الجسمية في ظرف انتفاء العاقل المفروضة مع انتفاء العاقل، الذهن إذا أدركها تصطحب معها أفرادها المختلفة فتتصف حينئذ في الذهن أنها جنس. هل مقدار يكفي للقول بأن الجنسية في الذهن منشأ منتزعة من الخارج؟ وإلا في الواقع هي منتزعة من نسبة المفهوم إلى أفراده في الذهن، لكن هذه النسبة أيضا لها ارتباط بما في الخارج بنحو ما. لذلك العنقاء نوع لكن نوع افتراضي لا وجود لأفراده، بخلاف الحيوان في الخارج جنس حقيقي، لا أن الجنسية حقيقية في الخارج لكنه في الواقع في الذهن يصدق على أفراده المختلفة الحقائق صدق الجنس على أنواعه، وهذا الحيوان منتزع من الخارج، الحيوان نفسه منتزع من الخارج. فإذن هذه القضية صادقة، وصادقة لأنها مطابقة لواقع مغاير ليس بيدي، أنا لم أجعلها جنسا هي جنس بذاتها. هذا الجواب الأول لبيان مناط الصدق في القضايا. الجواب الثاني ذكره السيد العلامة أعلى الله مقامه في كتاب نهاية الحكمة بالتفصيل وخلاصته أنه بعد ثبوت الأصالة للوجود يثبت أن الحقيقة إنما هي للوجود، لكن الذهن يضطر إلى التوسع بحيث يحكم بثبوت أشياء معينة مع الوجود من قبيل المفاهيم والماهيات التي ترتسم في الذهن، ويظل الذهن يتوسع توسعا اضطراريا لا جزافيا، فيقال حينئذ عن نفس الأمر أنه ظرف هذا الثبوت العام للأشياء، كل شيء حكم العقل بثبوته فهو ثابت في نفس الأمر، لكن بشرط أن يكون حكمه اضطراريا لا جزافيا، اضطراري، والاضطرار معناه عدم تمكن العقل من منافرة الواقع ومجاراته في الحكم بثبوت الشيء. مثلا العقل بعد ثبوت براهين أصالة الوجود يحكم بأنه في الخارج لا يوجد إلا الوجود، لكنه يجد بين الموجودات اختلافا في الآثار، فيرى تقدما وتأخرا وشدة وضعفا وغنى وفقرا، ويرى اختلافا في الآثار من جهة أخرى كالاختلاف بين الإنسان والحصان في أن هذا يعقل هذا لا يعقل، هذا كذا وهذا كذا، فيضطر العقل حينئذ إلى أن يثبت لهذا الوجود ماهية يغاير بها الوجود الآخر، فينتزع من جهات الاشتراك وجهات الامتياز مفاهيم يعبر بها عن هذه الحقائق المختلفة. هذه المفاهيم ليست ثابتة بثبوت مغاير، بل هي حكايات، لكن مع ذلك يحكم بثبوتها. ومن هذا القبيل المفاهيم التي يخترعها الذهن في الذهن للحكاية عن خصوصيات معينة من قبيل الجنسية والنوعية والكلية والجزئية والإمكان والوجوب والفوقية والتحتية، وهكذا سائر المفاهيم الثانوية الفلسفية والمنطقية، فإنه لا ثبوت لها في الخارج، لكن الذهن يضطر اضطرارا لأنه يجد خصوصيات معينة في الموجودات الحقيقية لا يمكن حكايتها إلا بهذه المفاهيم، فإن الجنسية عبارة عن خصوصية لمفهوم الحيوان، والنوعية خصوصية لمفهوم الإنسان، وهكذا هذه الخصوصيات لا يمكن أن يحكيها الذهن إلا إذا سبك لها مفهوم خاص جعله حكاية عنها، وهذا السبك بعد مو جزافي، مأخوذ من تلك الخصوصية ثابتة بغض النظر عن حكم العقل، فيحكم العقل بوجود أشياء بعضها له تحقق عيني بعضها ليس له تحقق عيني، وإنما الذهن يخترعه، لكن اختراعه تابع للواقع من جهة أنه لا يمكن أن يحكي الواقع إلا بهذه المفاهيم، ولأن هذه المفاهيم مرتبطة بالواقع بنحو ما ارتباطا ليس بيد المخترع، النسبة بين الوصف ومنشأ انتزاعه ليست بيدي، وإن كان الوصف بيدي لكن أكون نسبة بينه وبين منشأ انتزاعه ليست بيدي، فيسمي السيد العلامة قدس الله نفسه هذا اضطرارا من العقل، العقل يضطر إلى الحكم بالإمكان والحكم بالوجوب والحكم بالفوقية، والحكم والفوقية لا وجود لها في الخارج، لكن مع ذلك يحكم بأن الفوقية موجودة. وين موجودة؟ يقول موجودة في الثبوت الذي يحكم به العقل. وذاك الثبوت هو عبارة عن الثبوت العام الذي يلف جميع الموجودات ويشتمل عليها جميعها، ويسمى ذلك الثبوت العام نفس الأمر. طيب الآن نسأل سؤال، العرقاء موجودة ولا مو موجودة؟ مو موجودة حسب الظاهر، مو موجودة بعد، يقال بعد جزائر الواقواق وغيرها بعد يمكن موجودة، لكن ظاهرة مو موجودة، لأن أفرض أمران ليس موجود، العنقاء مو موجودة. طيب العنقاء مو موجودة حتى في الذهن؟ قل لا بلى موجودة متصورة في الذهن، وبهذا التصور مأخوذ من الخارج؟ لا، اختراع من الذهن. طب هذا الاختراع حقيقي ولا لا؟ الاختراع حقيقي، الاختراع حقيقي، المخترع اختراعي، المخترع اختراعي، ولا الاختراع حقيقي؟ سيد العلامة رحمه الله تعالى يعني في الواقع بهذه النظرية يعني طرح مطلب جدا راقي، جدا راقي، وهو أنه لا يمكن أن يكون في مقابل الوجود شيء، كل شيء فحقيقته بالوجود، حتى الوهم، حتى العدم، وحتى الخيال، وحتى الاختراع والإبداع، كل هذه لولا أن لها حقيقة موجودة لم يترتب عليها عنوانها أصلا، لم يترتب عليها عنوانها. فمثلا الملكية التي يبحث عنها الفقهاء في مبحث البيع اعتبارية، لكنها حقيقية من جهة اعتبارها، يعني اعتبارها حقيقي، اعتبارها حقيقي، هي معتبر، المعتبر معتبر، أما الاعتبار معتباري بعد حقيقي، ولا يلزم التسلسل. ولذلك يقال لا بد لكل مجاز من حقيقة، ولا بد لكل اعتبار من أصالة، ولا بد لكل معنى حرفي من معنى اسمي، ماكو، لا بد في نهاية الأمر من أمر هو بنفسه ثابت وثبوت. حتى الماهي، حتى نحن موجودون والوجود زائد علينا، الذات ليست وجودا، لذلك لا بد أن نرجع إلى شيء ذاته الوجود، لأن لا يلزم التسلسل ومحاذير أخرى غير التسلسل. سيد العلامة يقول نعم لكل شيء واقع، لكل شيء واقع، والشيئية عين الواقعية. طيب إذا كان لكل شيء واقع، حتى الاعتبارية بعد لها واقع؟ يقول نعم لها واقع، لكن واقعها أنها اعتبارية. إذن القضايا الاعتبارية قضايا صادقة اعتبارا، مو قضايا صادقة حقيقة، يعني هي من جهة اعتبارها حقيقية، ولا من جهة أنها اعتبارية معتبرة. فإذا قلت زيد رأس القوم أو رئيس القوم، الرئاسة أمر اعتباري، نعم، لأن اعتبار الرئاسة متحقق فهو أمر حقيقي، الاعتبار حقيقي. سيد العلامة يقول أن الاعتبار الذي لا يكون مدركا بحكم العقل اضطرارا فهو لا يحقق صدق القضية، أما الاعتبار الذي يكون ناشئا من اضطرار العقل فهو محقق لصدق القضية. نقرأ هذا المقطع.
يعني ما طلب وجه العلامة دائما ركز يضطر للتوسع،
نعم،
يركز على عبارة الاضطرار،
الاضطرار باعتبار أنه لا يختل نظام الوجود بعدم وجود إدراك عقلي، لكن شأن العاقل أنه إذا لاحظ الوجود يدرك. الاضطرار هنا ليس بمعنى التوسل إلى فعل بدفع ضرره، لا، الاضطرار هنا بمعنى صدور الفعل بنحو الضرورة. فالعقل إذا لاحظ الواقع لا يملك إلا أن يدرك، أما هذا الإدراك حقيقي لأن له واقع عيني مستقل عن العقل أو لا، ذاك أمر آخر. مثلا أنا أضطر إلى إدراك لون الجدار، لأن لون الجدار متحقق في الخارج، ولا يملك العاقل إذا رأى الجدار الأبيض إلا أن يدرك لون البياض. طيب ما حال فوقية السماء؟ هم السماء إذا لاحظناها نحكم بأنها فوق. هنا نفس الشيء، العقل يدرك السماء اضطرارا، لكن الفوقية ليس لها واقع عيني مستقل عن العقل. الاضطرار معناه ترتب الإدراك بنحو الضرورة، العقل يدرك وإن كانت الفوقية غير موجودة بنحو الاستقلال. هذا الاضطرار الذي يذكره السيد. بس نعم،
يعني بقول ان كان بالنسبه للطرار العقل انه حتى يتعامل مع الملوك، ليس حتى يتعامل مع الفوقيه مع التحتيه مع كذا، فهو يضع مثل هذه المفاهيم التي لا بد يكون هذا هو المرافق من الاضطرار. ولا لو فرض شخص يستطيع ان يتعامل مع هذه الامور من دون ان يشخص ان هذه فوقيه وهذه
لا، لا معنى التعامل من دون ان يشخص، لا معنى، هذا معنى الاضطرار. معنى الاضطرار انه اذا تعامل فقد ادرك خلاص. نعم، الحق أن ما ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى فيه جانب يحتاج إلى تتميم، وهو أن ما ذكره صحيح لا بأس به وجيد وممتاز، لكن يبقى أن نبين مناط صدق القضية، لأن لكل قضية ثبوتا في نفس الأمر، كما قلنا عن الاعتباريات، بعد الاعتباريات هم لها ثبوت، فاتصاف هذه القضية بالصدق وهذه القضية بالكذب يرجع إلى ما أنت قلت أن لكل مفهوم ثبوتا، فله في مرتبة من مراتب الثبوت تحقق، تلك المرتبة متحققة في نفس الأمر، وبهذا نفس الأمر جعلته شاملا للواقع العيني والإدراكات الاضطرارية التي يرجع إليها العقل. ونحن كلامنا عن هذه الإدراكات عقلية، ما الدليل، ما سبب صدقها؟ لا نقول، لا نتكلم عن الصدق والكذب، ما الدليل عليه؟ نحن نعلم أن هذه صادقة وهذه كاذبة، لكن لماذا جعلنا هذه صادقة؟ قال السيد العلامة رحمه الله تعالى مثلا، لماذا جعلنا الفوقية، يعني قضية الفوقية موجودة، قضية صادقة ولا كاذبة؟ موجودة، وإن موجودة في الذهن بإدراك العقل الاضطراري، هذه القضية التي يدركها العقل اضطرارا، ما مناط صدقها؟ لماذا حكمت عليها أنها صادقة؟ يقول السيد شيء العلامة، لأن لها ثبوتان، وهذا الثبوت في الذهن هو عين ثبوت القضية الكاذبة في الذهن بعد، لأن تلك القضية لها ثبوت في نفس العام.
ولكن لم يفترض
إما خالف اضطرار العقل ما هو إلا ارتسام الصورة وليس شيئا آخر. اللهم إلا أن يقول السيد رحمه الله تعالى أن هذه القضية التي يحكم عليها بالصدق تطابق شيئا آخر، وإن شئت قلت أننا قلنا أن المناط لابد أن يكون متصفا بأمرين، الأمر الأول أنه حقيقي، الأمر الثاني أنه مغاير. والسيد العلامة وإن كان الأمر الأول موجودا في نظريته فهو أمر حقيقي، مع على غبط عن الإشكال الذي قد يذكر بالنسبة للقضايا الكاذبة لأن لها ثبوتا حقيقيا بعد باعتبار ما، لكن هذه القضية الصادقة مطابقة لنفسها، هذا لا معنى لها، يعني كل قضية هي نفسها ولا معنى للمطابقة بين الشيء ونفسه، نحن نحتاج إلى أمر آخر وراء القضية يجعلها صادقة. ما هو ذلك الشيء؟ سيد العلامة رحمه الله تعالى لم يبين لنا ذلك. أنا أتصور أن السيد العلامة رحمه الله تعالى من باب حسن الظن يعني بالسيد العلامة قدس الله نفسه، أن هنا مبحثين مو مبحث واحد، إخواني انتبهوا لما أقول، هنا مبحثان لا مبحث واحد. المبحث الأول هو معنى نفس الأمر، المبحث الثاني هو مناط صدق القضايا، وبينهما ارتباط وثيق جدا، لكن لا ربط بينهما بحيث يكونان واحدة، ليس هنا مبحث واحد، مبحثان لا مبحث واحد. السيد العلامة ما ذكره أمر صحيح بلحاظ عالم نفس الأمر، بمعنى أننا نجد أن لكل شيء ثبوتا ما، حتى القضايا الكاذبة لها ثبوت، حتى القضايا الكاذبة لها ثبوت. خب هذا الثبوت كيف نجمع بينه وبين حكمنا على القضية الكاذبة بأنها لا ثبوت لها؟ هل معنى نفي الثبوت عن القضية الكاذبة أنها لا ثبوت لها في الخارج، فيكون صدق القضية وكذبها بلحاظ الخارج لا بلحاظ نفسها؟ وحين يرد علينا الإشكال في بعض القضايا التي لا واقع خارجيا لها من قبيل الحيوان الجنسون، حيوان جنسون لا واقع خارجيا لها، فكيف نحكم عليها بأنها صادقة؟ هل تطابق بمطابقتها لنفسها نحكم عليها بأنها صادقة، فنجعل ذلك أيضا مناط صدق القضية الكاذبة؟ أو أن هناك أمرا آخر، السيد العلامة رحمه الله تعالى ذكر التوسع الاضطراري. نعم هنا فرق بين القضية الصادقة والقضية الكاذبة، أن هنا اضطرارا وهنا ليس لا يوجد اضطرار. خب هذا الاضطرار ما هو؟ هذا الاضطرار ما هو؟ الاضطرار هو عبارة عن ارتسام الصورة في الذهن بلا اختيار من العقل، يعني العقل ينتزع ويدرك هذه الأمور بالضرورة، أكو تلازم بين ثبوت الشيء وثبوت الصورة، كما أن الإنسان سليم الحواس إذا واجه الجدار تنطبع صورته في ذهنه بلا اختيار. بعد العين، غمض العين وفتح العين، الجفنين اختيارين، لكن ارتسام الصورة في الذهن ليس باختياري، هذا أمر قهري. فمراد السيد العلامة من الأمر ذا من هذا الأمر الاضطرار والقهر، الأمر القهري، ترتب القهر. هو هذا الترتب القهري يعني أن الفوقية موجودة خارج الذهن، وهذا أمر مسلم في المعقولات الثانوية الفلسفية لأن الاتصاف بها في الخارج. لكن ماذا نفعل في الأمور المعقولات الثانوية المنطقية لا واقع لها في الخارج؟ فلنفرض انتفاء العاقل، انتفاء العاقل بعد أكو اضطراب؟ ما أكو اضطراب لأنه لا يوجد عاقل حتى يضطر. فهل يقال حينئذ أن الجنسية غير صادقة؟ يعني لنفرض من باب فرض المحال، العقل لعقلنا اقتدار أن تصور عدمه، لنفرض أن هنا شجرا وحيوانا وجسما جامدا جمادا، هل يحكم ذهني على هذا الجسم أنه جنس أو لا؟ يحكم عليه مع انتفاء العاقل في ذاك المورد يحكم. إذن ما هو الاضطرار الذي ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى؟ لا بد أن يرجع إلى أن للقضايا الصادقة واقعا غيرها تطابقه.
القضايا المنطقية أنه لو فرض هناك عاقل لاضطر إلى مثل هذا الكلام، وأن هناك جنسية ثابتة إلى هذا الجسم، نفس الكلام المتقدم نفس الكلام سنصار، فالاضطرار ثابت بالنسبة للقضايا المنطقية والخارجية وأيضا بالنسبة للمنطقية، بس بشرط لو فرض وجود عاقل أنه سوف
لا كلام أنا في الاضطرار لو فرض عاقل يضطر. كلامنا أنه هل يكفي هذا الاضطرار للتمييز بين القضايا الصادقة والكاذبة؟ هو هذا الكلام.
بنفس الاضطرار أنه إذا كان هناك اضطرار
نعم
نلتزم بالصدق، أما إذا لم يوجد هناك اضطرار هذه الضابط كان حتى بالنسبة إلى الأمور.
إذا سلمت بالاضطرار وأنه المائز بين القضية الصادقة والكاذبة، يلزمك حينئذ أن تجعل لصدق القضية واقعا وراءها، يعني هذا معنى الاضطرار. معنى الاضطرار الرجوع الإدراك العقلي إلى منشأ، إما من باب مطابقة الصورة للواقع الخارجي أو من باب انتزاع المفهوم الذهني من الواقع الخارجي مثل العمى والمعقولات الثانوية، وكذلك بالنسبة إلى مثلا الأمور الجنسية. قال الحكم إن في قضية خارجية صدق مثل حكم القضية الحقيقية للعين انطبق. نقرأ الأبيات ولا قرأناها؟
قرأناها.
مثل حكم القضية الحقيقية الصادقة للعين انطبق، حقه من نسبة حكمية طبق لنفس الأمر في الذهني. الحق والصدق تقدم في بعض الدروس السابقة بيان الفرق بينهما وأنهما واحدان ذاتا اختلاف مختلفان اعتبارا. فرجع من نسبة حكمية تامة خبرية، والتعبير بالحق للإشارة إلى اتحاده بالذات مع الصدق، فإن الصادق هو الخبر المطابق بالكسر للواقع، والحق هو الخبر المطابق بالفتح للواقع. يعني مرة يلاحظ الخبر أنه مطابق، مرة يلاحظ الخبر أنه مطابق. طبق لنفس الأمر في الذهني متعلق بالنسبة الحكمية. وتلخيص الكلام أن القضية قد تؤخذ خارجية، وهي التي حكم على أفراد موضوعها الموجودة في الخارج محققة. طبعا هذا التفسير من السبزواري، وقد نقش في هذا التفسير، قيل أن هذا التفسير يطابق القضايا الشخصية ولا يطابق القضايا الخارجية، كقولنا قتل من في الدار وهلك في المواشي ونحوهما، مما الحكم فيها مقصور على الأفراد المحققة الوجود. وقد تؤخذ ذهنية، وهي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط، كقولنا الكلي إما ذاتي وإما عرضي، والذاتي إما جنس وإما فاصل. وقد تؤخذ حقيقية، وهي التي حكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج محققة كانت أو مقدرة، كقولنا. طبعا هذا أيضا التعريف فيه إشكال، لأنه قيد الأفراد بأنها موجودة في الخارج، والحال أن القضية الحقيقية لا تحتاج إلى تقدير وجودها، تقدير وجود أفرادها يكفي، تقدير أفرادها وتقررها الماهوي، وجدت أو لم توجد، كقولنا كل جسم متناهم أو متحيز أو منقسم إلى غير النهاية، إلى غير ذلك من القضايا المستعملة في العلوم. إذا عرفت هذا فنقول الصدق في القضية الخارجية باعتبار مطابقة نسبتها لما في الخارج. تقول زيد قائم، زيد كذا، زيد كذا. وكذا في الحقيقية، إذ فيها أيضا حكم على الموجودات الخارجية، ولكن محققة أو مقدرة. خب لاحظوا، أنت قلت أن القضية الحقيقية الحكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج، زين؟ فمعنى ذلك أن الحكم يتوقف على اتصاف الموضوع بالوجود، وبالوجود في الخارج في القضايا في الأفراد المادية قد يكون متصفا بالزمان الماضي، قد يكون متصف بالزمان الحاضر، وقد يكون متصف بالزمان المستقبل. الآن الأفراد الموجودة الآن لا كلام لنا فيها، والأفراد التي وجدت لا كلام لنا فيها. نأخذ الأفراد التي لم توجد بعد، هذه الأفراد الحكم عليها صادق فعلا ولا لا؟ ما بعد تقول كل جسم متناهم، أو كل جسم متناهم فعلا، ولا كل جسم متناهم في زمان وجوده؟ أو كل جسم متناهم فعلا، المفروض هكذا، لكن باعتبار أنك قيدت الحكم بالوجود والمستقبل لا وجود له، إذن الأفراد المستقبلية ينبغي أن يثبت لها الحكم في الزمان المستقبل لا الآن. إذن ليس كل جسم متناهن فعلا، بل كل جسم متناهن في زمان وجوده، وهذا يعني أن ذاك الفرد ليس متناهيا فعلا، سيكون متناهيا، وهذا يعني أن كل جسم متناهن قضية كاذبة ليست صادقة، إلا بملاحظة معينة، بأن تلاحظ كل فرد في زمانه تقول هذا في زمانه متناهن، هذا في زمانه متناهن، هذا في زمانه متناهن. وهذا المستقبل إذا قلت فيه هذا، فمرجع هذا القول إلى قولك هذا سوف يكون متناهيا، هذا ليس بصحيح، ليس مرادهم هذا، هم يريدون كل إنسان فعلا ناطق، كل إنسان متعجب فعلا، كل إنسان حتى التي لم توجد من الأفراد هي الآن متصفة بالمحمول. وأما الصدق في الذهنية فباعتبار مطابقة نسبتها لما في نفس الأمر، إذ لا خارج لها تطابقه. وأما نفس الأمر فقد أشرنا إلى تعريفه، تتمة الكلام فيه تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
في طيات الحديث كأنه يفهم أن العقل يمكن أن يحكم ويمكن أن يكون كاشفا، بينما يعني يذكر بعض الأساتذة ما أدري أنه العقل ليس له إلا الكشف، أصلا لا حكم له. وأنا يذكرونها في تدريس الحلقة الثانية عندما يكون السيد الشهيد يحكم العقل، أصلا من باب المسامحة، وإلا العقل لا حكم له، ليس له إلا الكشف.
وهذا الكلام ليس بدقيق. صحيح أن العقل يحكم، لكن لا بالمعنى الذي نفوه، هم يعني عمموا النافي وتعميمهم ليس بدقيق. إن كان مقصودهم أن العقل لا يحكم بمعنى أنه لا فعل له أصلا، فالصحيح أن العقل يحكم كما يدرك، بل إدراكه عين حكمه، لأن إدراكه إما تصور وإما تصديق، والتصور هو فعل منه وهو خلق وإبداع، والخلق والإبداع فعل، والإبداع والفعل حكم، وإما تصديق وهو إثبات النسبة بين الطرفين، وهذا فعل من العقل. نعم، العقل لا يحكم بمعنى أنه لا يشرع، صحيح، ليس بمشرعين. مثلا العقل يحكم بحسن الصدق وقبح الكذب، هذا ليس بتشريع. المنفي هو الحكم التشريعي، لا أن المنفي هو الحكم الإدراكي. الحكم الإدراكي لا حق أنه يفعل. مثلا الاعتبار شنو؟ الاعتبار حكم من العقل، لكن حكم لا واقع له، فمن نفى الحكم بهذا المعنى فهذا يعني مكابر، ليس صحيح. أصل هذه الدعوة من المحقق الأصفهاني، أصل هذه الدعوة من السيد الشهيد، والسيد الشهيد من السيد الخوي، والسيد الخوي من السيد من الأصفهاني. الأصفهاني أول تقريبا من لاحظ المسألة دي، قال العقل لا شأن له إلا الإدراك. هناك المحقق الأصفهاني كان ناظر إلى نفي الحكم التشريعي، يعني العقل ليس في مقابل الله سبحانه وتعالى، الله يحكم العقل يحكم، لا، العقل يدرك أحكام الله سبحانه وتعالى، يحكم بلزوم الطاعة، بوجوب الطاعة كذا. هذا الحكم المنفي هو الحكم التشريعي الذي يكون منشأ لاستحقاق العقوبة على تقدير المخالفة. أما الحكم بمعنى الإثبات والإيجاد والفعل، لا، هذا ثابت في العقل.